إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم. إخواني معشر المسلمين، قبل الشروع في المقصود والكلام في أمر من الأمور الشرعية، رأيت من وجهة نظري أنه إلزاما على كل مسلم ومسلمة تمهيدا لهذا الموضوع أقدم بمقدمة فأقول: اتفق عقلاء البشرية بغض النظر عن معتقداتهم وعن ديانتهم على أن أي أمة من أمم بني آدم على وجه الأرض، هذه الأمة إن أردت أن تعرف منزلتها وتعرف قيمتها بين سائر الأمم من خلال محورين اثنين. المحور الأول قوة وحدة بناء هذه الأمة، والمعني بذلك أفراد الأمة من الرجال ومن النساء. المحور الثاني مدى الترابط بين قوة وحدة بناء هذه الأمة، فإذا اجتمع العاملان فالأمة في أعلى الدرجات بغض النظر عن المعتقد والديانة، وإن اختل واحد من الأمرين ستضمحل الأمة وتندثر وتوطأ بكل خبيث وإن كانت من أعلى الناس ديانة. وهذا الأمر أشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله: وبالعدل تقوم الدولة وإن كانت كافرة، وبالظلم تنحط الدولة وإن كانت مسلمة. وهذا أيضا أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه في أكثر من موضع بقوله عز من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعليه إخواني لا حكم لأحد على الآخر إلا بقدر تمسكه بالشريعة التي أرسلت إليه. ومعلوم من الدين بالضرورة أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لكل الشرائع ومهيمنة عليه وعليه، فلا فضل لمخلوق على آخر من كل أجناس بني آدم والجن يدخل معه إلا بقدر تمسكهم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع بها مجرد السماع ولم يؤمن ومات على ذلك فهو مخلد في النار، ومن شك في كفره وضلاله فليعد النظر في إيمانه وإسلامه. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعود لما بدأناه، أمة الإسلام من جملة الأمم أردنا أن نعرف قدرها ومنزلتها بين سائر الأمم جرام الظن والعلم عند الله أن من يحضرني الآن ويسمع أعلم بهذا الأمر مني وأعلم بمنزلة الأمة بين سائر الأمم مني. وعند النظر والتأمل إخواني وليس ثم داعي للمغالطة، لأن المغالطة والمداهنة والمجاملة على حساب الشرع لا يجني شمها إلا من جامل وداهن ولا خطأ. نقول بالنظر والتأمل الدقيق وبالعمق الفكري والنظر إلى المآل نجد أن هذه الأمة اخترقت من المحورين اللذين من خلالهما تقام الأمة، اخترقت من ناحية وحدة البناء واخترق من ناحية التفرق وقلة الضرار فيما بينها. وإذا نظرت إلى مصرنا وهي لا شك تمثل قسما كبيرا من الأمة ولها وزن وثقل لا ينكره إلا جاحد، تجد أنه بعد حدوث الأحداث في بلدنا ترتب على ذلك من أخطر ما ترتب التفرق والتخاطر والتضامن، حتى أنك تجد أهل البيت الواحد بينهم من التضامن والتشاحن ما لا يعلمه إلا الله. وربنا عز وجل قال وقوله الحق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. والمعني بقوله عز من قائل وهو أعلم: فرقوا دينهم أي تفرقوا تحت مسمى الدين، كل يدعو إلى جماعته ويظن أن هذا هو الدين الحق، ومن لم يستقم معه على جماعته ليس من أهل الدين الحق. تبطأ على ذلك التخرق والتشرذم، ووقف أعداؤنا في كل مكان وفي كل زمان يرقصون فرحا وطربا بالحالة التي وصلت إليها البلاد. والعجيب الذي يخلق الأجبال بعدما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التضمن والانتصار والتحلل والانفلات من كل فضيلة إلى الآن، يوجد كثير من القوم يصرون على ما هم عليه ويظنون أن الخير فيما يدعون إليه، وقد اتضح لكل ذي بصيرة أن القوم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون، وقد تركوا الصراط وأبعدوا النجعة، وقد قرر أهل العلم قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد البتة أن الرجوع إلى الحق خير لما سئل في مسألة فتكلم فيها بغير الحق عن جهل، فأرشده السائل إلى الحق، قال له يا أستاذ ليس الحق فيما قلت، إنما الحق في كذا وكذا، وكان المسؤول قاضي القضاء، وكان السائل واحد من الرعية، وانظر إلى الفرق بين قاضي القضاء وراعي من الرعية، وقاضي القضاء في الزمن الأول كان رأسه برأس الخليفة، برأس أمير المؤمنين، لا يتحرك أمير المؤمنين إلا بعد استشارة قاضي القضاء، فنظر قاضي القضاة إلى الأرض وأطرق، ثم رفع رأسه وقال أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، لأن أكون ثمنا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي ينبغي أن يفيق له كل مسلم سقط، ولا نتكلم عن سبب السقوط، ورحمة الله واسعة، وإذا أقبلت على ربك واعترفت بخطئك وندمت على ما فعلت اعلم كما قرره أهل العلم لعل بتوبتك النصوح تصل عند الله إلى مرتبة أعلى من التي كنت عليها قبل أن تسقط، والله على كل شيء قدير. ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على النفس وهكذا حظ الدنيا إذا تمكن من القلب قبل أن يرجع ويفيق إلى ربه عز وجل. أقول إخواني معشر المسلمين، إذا نظرنا إلى أمة الإسلام وأخذنا أنموذجا من نماذج هذه الأمة وهي الديار المصرية، نجد لكي تقوى انظر إلى قوة أبنائها وإلى مدى الترابط فيما بينهم. وكما قلت في صدر الكلام، لا بد من الإنصاف وعدم المجاملة والصدع بالحق وإن وجد علينا بعض القول، لأن المجاملة والمداهنة لا يأتي من وراءها إلا شر، وقد دلت الأدلة الشرعية أن العقوبة القدرية تنزل على الصالح والطالح. معشر المسلمين، وحدة بناء الأمة أنا وعدت، وهذه الوحدة هي وحدة بناء الأمة منذ أن نزل جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. الوحدة واحدة، ما هي؟ جنس بني آدم، محمد وسعيد وعبد الله وعبد الرحمن إلى غير ذلك، وكذلك رجلا كان أو امرأة. طيب، يعني معنى ذلك أن وحدة بناء الأمة في عصرنا الحاضر 35 و400 و1000 هو ما كان في الصدر الأول؟ نعم هو، ولكن هناك أفراد بأعيانهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأبو هريرة وخالد وغيرهم، وهناك فلان وفلان وفلان. التركيب الفسيولوجي واحد والبنية واحدة. طيب، من أين أتى الخلل والعطاء؟ من التربية، من الجانب المعنوي، من القيم والأخلاق التي تربى عليها الوعي الأول، ووصل إلى مرحلة عقمت أرحام الأرض أن تأتي بأمثالهم على وجه الإجمال، وإلى الله المستعان. فتربية الفرد المسلم على القيم والأسس والأخلاق ومعالم التربية في شريعة الإسلام هو الخطوة الأولى إذا أردنا أن ننهض للأمة. وإلا خبروني، لما انفلت الأمر في بلادنا وسقطت الأنظمة تلو الأنظمة، ماذا ظهر من الشعب؟ ماذا ظهر؟ غير الله. ظهر الاشتراك على كل شيء محرم. وصدق الخليفة الراشد عثمان بن عفان حينما قال ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولكن هناك امور معينة هي الحد الادنى الذي ما ينبغي ان يخرج عنه مسلم على وجه الارض. فان خرج يدل على عوار في ايمانه. وقد وقع هذا في مصرنا. لما النشأة مصرنا اخواني ونحن نتكلم على المنابر من عام 79 و900 و1000 ونعتبر مثل هذه المنابر كان الكلام مجرد وعظ وإرشاد وإركانا للناس بالقصص المكذوبة والحكايات المخترعة. أما تربية وتنشئة الفرد على معالم التربية كما ينبغي هذا ما انتبهنا إليه إلا بعد أن سقطت البلد. وعليه إخواني لا غرض في ذلك ولا عذر. فكل خطاء وهو الأصل في ابن آدم. ولكن الرجل الكيس الفطن الذي يفطن لخطئه ثم يتم نشطا مسرعا ويعالج ما صدر منه من أخطاء. وهذا الذي سنستعين بالله سويا ونبدأ فيه أو ننتهي به في هذه الموعظة. ولعل الله ييسر ويمد في العمر بحوله وقوته ويمد في اللقاء ونواصل ونسأل الله العون والسداد. اليوم إن شاء الله إخواني سأبدأ معكم ويعلم الله في سلسلة من معالم التربية في شريعة الإسلام ما قصدت بذلك إلا نفسي أولا. لأن المحن والشدائد والإحن هي التي تظهر ما عند القوم من تربية. هي التي تظهره. وإذا انظر لأي نظام على وجه الأرض إذا استقام أفراده على قانون معين بغض النظر عن مصدر القانون يعيشون في أمن وسعادة. فكيف ببلاد الإسلام الذي خصها ربنا عز وجل بخير نبي أرسل وبخير شريعة أنزلت على وجه الأرض لما تداهمنا وتمكن منا الغرب وآخرون يملون علينا ضلالهم وأخذوا يوهموننا بأن الخير في البرلمان وأن الخير في الديمقراطية وانساق القوم وراء الصلاة وبأدلة شرعية وبالواقع العملي. هذا الأمر لا يفلح ولا يصلح. وإن صلح عندهم فهم من أهل الكفر والضلال. أما أهل الإيمان والإسلام لا يصلح لهم ولا يفرحون إلا بشريعة الرحمن. إياك أن تنصدم وتقول أن الديمقراطية أتت عندهم بثمار إيجابية وانتقام السلطة وتداولها يأتي بخير. هؤلاء كفرة لا يحكمهم حاكم وليس عندهم شيء إلا مصالح الدنيا. أما نحن معشر المسلمين لا تنصلح أحوالنا وإن فعلنا ما فعلنا ولن تتبدل أنظارنا من الضمان إلى غيره إلا بشريعة الله. ومن ضمن إلى ذلك فليعد النظر في أصل إيمانه لا في كمال إيمانه الواجب. إخواني معشر المسلمين صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يربي في مرحلة من المراحل، وكان هذا في العهد المكي، والحديث عند النسائي وسنده صحيح من الوالد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، يقول: ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا ورفقه معي، انتبهوا اخواني حتى نعلم ان تنشئه وحده البناء على القيم والفضائل والمثل هي المسافه، ولا تنشغل ولا تحتس ولا تتاثر بكثره اعدائك مهما كان عندهم. فوالله مهما اوتوا من القوه والجبروت قياسا على ما عندنا من قوه لن يصل وبين أقوام الله هو المسؤول والمأمون أن يردنا جميعا إلى الإسلام والتوحيد. عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه وقال: يا رسول الله، كنا ونحن على الإسلام على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. يعني إيه؟ ماذا تريد؟ يريد ان ياذن لهم بالمواجهه مع اهل الشرك والضلال. طيب القضيه مش قضيه حميه ولا حماس ولا شعارات طوفة. لذلك حدثني من لا اتهم، وليس كل ما يعلم يقال، بل من عليه القوم ممن له اتصالات وعندهم معرفة بأحوال الغرب، قال: إسرائيل ترقص طربا وتكون في غاية السعادة والاطمئنان هي وغيرها من أعدائنا حينما يروا الشعب يتظاهر أو يضرب عن العمل. إضراب عن العمل الدين العمل لأجل دراهم زائدة، وقبل أن تلحق بالعمل كنت تقبل الأيادي لتلحق بالعمل، أهذا من دين الله؟ فإذا تظاهر الشعب والمؤسسة الفلانية إضراب والعلمانية إضراب والمريض يموت كلما يتراقص الغضب فرحا، كما قال هذا كبير من كبيرهم الذي وهو يختبره في الدكتوراه، قال له: يا زكي، كلما قرأنا مؤلفا لطه حسين قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما علمناه له بدا ينشره. وما أدري متى يفك القوم ومتى يبتلوا، أوليس هذا البلد بلده والخير في هذا البلد الذي ندين له بكل حب وبكل خير؟ وطبعا كما تعلمون شريعة الإسلام ودين الله تبارك وتعالى الإسلام خير عندنا وأفضل عندنا وأحب إلينا بكل شيء، ولكن هي إلا وسائل من خلال بلدنا وأرض بلدنا نقيم دين ربنا عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: لم نؤمر بالقتال. يعني ايه؟ لسه بدري. يا اسلام، ده احنا كفر ولحامه طويله ونسابنا ترتدي النقاب والسواد، نحن كفر لم نؤمر بالقتال. انظر لقول ربنا عز وجل يعجل هذا الموقف: الم تر الى الذين قيل لهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وهذا المطلوب اعداد وتربيه حتى تاتي الساعه الموعوده باذن ربنا ومن اجلها. وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا بعينه هو الذي حدث في السنه الثانيه عشر من البعثه لما جاء وفد من الانصار بضع وسبعون رجلا ومعهم بعض النسوه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بعد الفجر. فلما انتهوا من البيعه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام الانصار والانصار الاوس والخزرج دول اناس قدر ربنا في الازل ان تقوم بينهم الحروب حتى يكونوا اهل حلقه. تمت البيعه فقالوا يا رسول الله الكلام ده في سنه 12 من البعث. قالوا رسول الله اذا لنا ان ندين على اهل الوادي اهل مكه نحصرهم باسيافنا. قال لم نؤمر بالقتال. لم نؤمر بالقتال. ومن اجل هذا نقول ان الحماس الاجوف لا يقوم مقام الفهم. والجرم على التدليل لا تسد مسد العلم. والصبر على تحمل الاذى لا يقوم مقام الفقه. انتبهوا لابد ان نتعقل ونتريث ونحكم امرنا. اعدونا تغلغلوا حتى وصلوا الى بيوتنا. من أولادنا فلذات أكبادنا إذا نظرت إلى هاتفه المحمول تجد عليه ما حرم الله. كم من مشاكل تكبر بين زوجين كانت حياتهم مستقيمة فلما دخل أحدهم على الشبكة العنكبوتية تغيرت الأمور وتبدلت. الذي أشعر بأول لقاء لي فيه وأقوم البلد من جهتين اثنتين، من جهة نشر العلم ومن جهة الإقبال على طلب العلم. وعندها يكون الحكم واضحا. تلو إخوان أما الشقشقة والشنشنة والدندنة حول شعارات الجوفاء ليوهم الغير انهم يعملون لدين الله كفى ضحكا على قلوب الناس وكفى تلاعبا بعواطف القوم وكفى جهلا وراء الصلاه. تعلمون اخواني ولعل البعض وما اتيت وتكلمت في جمعي الا وعندي اليقين التام ان كل من يسمع افضل مني. لعل البعض يعرف خطورة أو الهدف الأساسي مما قاله أعداؤنا ربيع الثورات العربية. ربيع الثورات لفظ الربيع لا يطلق إلا على الخير في السنة وفي كلام العرب. يطلق هذا اللفظ على المعاصي وعلى الكبائر. انتبه وفق من أخوتك وما بدأوا بها حتى يقصوا الأجنحة من حولها. ولعل الله عز وجل لبعض الأناس في البلد تقي خفي لطف الله بالبلد من أجله ورحمة الله واسعة. معشر المسلمين لا بد من الإفاقة والانتباه. وليس من العيب ان يرشدني اخي الى عيب. اقترب اللعاب بلى انت اوتيت من كذا والبرهان اقبل راسه قول له مساء الخير، انت فهمتني، ده انا كنت مالي، ده انا كنت بفكر ان انا ماشي هنا صح. قال لا، ده انت وديت من قبل الهي وما انتهي بعرفه. طب مضى عليك 3 سنوات وانا في الضيع وانا في الضلال وخلفي الاف المؤلفه، خدعتهم بطول لحيتي وعظم بطني وعلو صوتي، ارجع سيأخذون علي ولو فعلوا وفعلوا. ارجوك الحق افضل الحاج، وافهم وانتبه قبل فواتك. معشر المسلمين، القران الذي بين ايدينا ونحفظه اولادنا بالقران، هل يا ترى هذا القران انا وانت وبقيه الامه عظمت القران كما ينبغي ام لا؟ ده موضوع الموعظه الذي اتيت من اجله. نريد ان نتربى جميعا على تعظيم النص الشرعي، ده معنى من معالم التربيه. تربى عليه الصحابه، تعلمون يا اخواني من جمله الفوارق بيننا وبين الصحابه، فوارق كثيره من جملتها مساله تعظيم النص الشرعي، الامتثال للنص وعدم الامتثال متوقف على التعظيم. ستعظم ستمتثل، ما عظمت والله لو احيا الله ابن مسعود واتى الى هذا المكان وتكلم. لذلك دائما وابدا نقول ايه؟ اتى الرجل على هذا المنكر، الراجل ده مين؟ لا يخص اسمه ولا رسمه ولا مكانه ولا هيئته ولا اي شيء، الراجل ده تكلم بالحق وبالصواب ام لم يتكلم؟ تكلم، لم لم تمتثل؟ هو ده اللي انا بقوله لوحدي. الاسلام من الفه الى ياء يقوم على هذا الاصل، تعظيم النصوص الشرعيه كتابا وسنة وإجماعا وقياسا. هل يا ترى عظمت النصوص اللي بنسمعه عن الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يكفي للصحابي أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده وصلوا إلى مرحلة أعظم من ذلك، كانوا ينتظرون مجرد إشارة. إشارة، والدليل على صحة قولي عشان بس أحس أنا وأنت على موطن الخلل فيه. الخلل عندنا في قلة المال، حفظ الله البلد كلها خير. طيب في عدم وضوح النصوص الشرعية أبدا، الخلل فيه الحق فاتش، وإن بلد كلها احنا مشي صح. قول لي في غزوة الفتح أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دم بعض المشركين وقال اقتلوه ولو كان متعلقي بأسطار الكعبة. ففي جملته من جملته الرجل يسمى عثمان. هذا الرجل وجده عثمان بن عفان فأجاره، قال له تعالى أجيره وتعالى اسلم قبل أن تضرب عنه. فذهب عثمان بن عفان ومعه من اجاره ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فوجئ النبي بالرجل بين يديه وينطق بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم توقف ومد الرجل بينه والنبي يمضي يده، وبعد يعني وقت بسيط بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابه بيسالوا يعني ما الذي حملك ان تبتدع عن البيعه اولا ثم بيعته قبلت من الاسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: انتظرت ان يقوم احد منكم فيقتله. فقالوا: هلا اومدت بعينك؟ انت الى محل الشر. يعني وصل الى محل مجرد اشاره ننتهي من الامر. طيب الخلل فين؟ تعظيم النص الشرعي، تعظيم الادله. حينما اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك كلام ولا لغيرك ولا لمخلوق على وجه الارض كلام بعد كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس القران والفكر الرائع والمصالح والمفاسد والمال، هذه شنشنه ما عرفناها الا الاكثر. لذلك كل ما وقع في مصرنا بل في الامه الاسلاميه مثله واشد منه وقع في عهد الصحابه. اذا كما فعلوا نفعل، لا ننحرف عن طريقهم لحظه حتى لا نضل ونضل. اخواني معشر المسلمين، تعظيم القران كيف وهل القران معظم طبقا لهوى الناس اما المعني بتعظيم القران؟ وهذا من المفاهيم التي ينبغي ان تصحح، لان اصبح دلوقتي مساله تعظيم القران اختلط فيها الحق بالباطل. واحد مثلا شيخ من الشيوخ وجد اناس يقرؤون القران على الاموات فانكر عليهم، قال لهم هذه بدعه ولا يجوز، قامت الدنيا والطرق فلا يحفظ القران. يبقى اصبح لابد ان نفهم بالادله، بالادله الشرعيه، ما المراد بتعظيم القران؟ هل يكون المراد طبعين بطباعه فاخره ومصحف مذهب وعلبته انيقه توضع في سطر البيت وعلى السيارات؟ نريد ان نقف ونعرف هل يقرا تعظيم القران من خلال قراءته على الاموات بالقراء وصناعه البدع وافتتاح المساجد وافتتاح المعارض والمصانع؟ طيب ما هو لابد ان نعلم ما المراد بتعظيم القران. اسمعوا يا اخوانا هذا المثل الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزتان، والجواب سيكون واضحا لديكم وساراه في عيونكم. رجل أشرف على الموت بطرف الروح، قال لي يا ست تاكل هات العلم ده. أتى الولدان أكبر الأولاد، قال لهم يا أولاد أنا خلاص كان قرار أشرفت على الهلاك، أوصيكم يا أولاد بتقوى الله عز وجل واتقوا الله في أمكم وفي إخوتكم وتركتي وزعوها كما امر الله. هذا الوصيه لك وانت لاثنين اخوات ولاد. مات الرجل طبعا بكوا عليه ورسلوا الى غير ذلك. ركزوا معايا، قام الاول بعد ان انتهى من مراسم الدفن وخلافه واخذ وصيه ابيه وذهب الى اكبر خطاط في البلد، خط هذه باحسن ما تعلم، وبعد ان خطها اخذها لصانع البلاويز بخير بالواز من البنون، ثم ذهب الى كهرباء متخصص وقال سلط عليها من الاضواء ما لا يخطر لك على بال. وجيت في وسط الضبعه قال ما هذا وصيه بلد؟ طب كويس. بعد ذلك في اليوم الثاني نادت عليه امه قابلها باقبح الالفاظ، اخوته بالركل وبالسب وبالشد، وقام الى تركه ابيه يفسد ويعبد فيها. الثاني قرا الوصيه واستوعبها وحفظها في قلبه، وقام يقبل رأس أمه وقدميها ويحن على إخوته ويثمر في مال أبيه. من الذي نفذ الوصية؟ الفرق واضح. كفى مغالطة. القرآن أنزله ربنا عز وجل لنقرأ ونعتبر ونتعظ بما فيه ونمتثل بما فيه من الأوامر. فلما قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ماذا أريدون؟ أختمها بذهب ولا بفضة؟ طب ما انتهى، ما انا استوعبت وفهمت المعنى المراد. اتقوا الله وذروا أيقوه ما بقي من الربا قليله أو كثير. ولما نقرأ قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتهى الأمر. حينما أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله عن الدنيا إلا من ثلاث: خلقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. تعظيم النص الشرعي ينبغي أن يتربى عليه كل مسلم على وجه الأرض. انظر أخي المسلم إلى سلوك البشر مع القرآن واستمع لهذه النصوص. روى الإمام ابن أبي شيبة ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وسند الحديث صحيح من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد: إذا زخرفتم مساجدكم، وفي رواية صحيحة: زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ليس معنى ذلك أننا نهمل طبعات المصحف أبدا، ولكن أنا عندي أساس معين، إنه أن أقرأ القرآن ولا يرهق فيه بصري ويكون خفيف المحل، هو ده الأساس. كذلك المساجد أكن الناس من البرد والحر، وانتهى الأمر. أما التعلق بالمظاهر الجوفاء هو الذي أدى بنا إلى الوراء. وثبت عند أبي داود بسند حسن من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. القرآن الكتاب ما فيه من عظات ومن أخبار ومن أوامر ومن نواهي، إذا وقف المسلم عليها وامتثلها تعظيما للنص سيريح ويستريح. يبقى لزاما علينا يا إخواني لما نقول نعظم النص أعني بذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس، لأنها مصادر التشريع الأربعة المتفق عليها بين علماء الأمة. أترك النص من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ خلاص يا حسام على طاعه. طيب لف ودوران، لا يا اخي فاضل الله يبارك لك. الله لا يخدع، تسمع مني؟ الله لا يخدع. فاستقم على كتاب الله عز وجل وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اقول ما تسمعون هذا، اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه، واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخواني المحضر المسلمين، مسألة تعظيم النص الشرعي وعلى رأس النصوص كتاب الله عز وجل مسألة عظيمة، بل من أعظم المسائل، لأنها هي قطب الروح التي يدور حوله الإسلام، وبدون التعظيم كمن يقطب في الهواء ويخط على الماء عبث. فليتأمل كل واحد منا في نفسه، هل يا ترى فعلا يعظم النص أم لا؟ سؤال، ونرجو المصداقية عند الجواب. يعني أنا بطرح عليك السؤال وتفضلا منك أجب، ولكن أسمع نفسك وأوصيك بعد تقوى الله أن تكون صادقا. يعني ما يوصلش بنا الخروج عن الشارع ان الواحد يكذب على نفسه، ما تجيش خالص. ده من اخطر ما يهزم الشخص داخليا ان يكون كاذبا على نفسه. ممكن عمل خطا وكبيره، ولكن مكمن الخطر ان يكذب الانسان على نفسه. زي واحد يسال نفسه، ثالث التعظيم يا اخواننا الله يكفيكم في منتهى الخطيره، وهي قطب الراحه كما قلت شريعه الاسلام. السؤال، كيف يعظم المسلم النص الشرعي؟ يعني انا متفق مع التعظيم شعائر الله، والقران عز وجل قال في التنزيل ومن يعظم شعائر الله وقال ومن يعظم حرمات الله. ازاي يعظم المسلم النص الشرعي؟ كيف؟ بحيث كل واحد يبدا، ولو قلنا البداية إياك أن تكون متأخرة، لا، انظر لها الآن وبعد شهر بص قول يا ريتني، طب بعد سنة قول يا ريتني، فلنبدأ منها. اعلموا إخواني بارك الله فيكم، كلمة عظم مصدر يعظم، يقال فلان عظم فلان أي فخمه وبدله، وهي مشتقة من العين والضاء والميم التي تدل على التفخيم والقوة. هذا قاله الإمام ابن فارس في مقيس الوقت. واتفق أهل العلم على أن أصل التعظيم في القلب. أصل التعظيم في القلب. طيب، طالما في القلب، يبقى كل إنسان أعلم بما في القلب. نعم. ولا يحل لي أن أحكم على ما في القلب. وانت كذلك، انا اقول لك العظم. لذلك عند في الصحيحين من حديث محمد بن جبير بن مطعم بن عدي عن ابيه جبير بن مطعم يقول: اتيت المدينه بعد بدر فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب، وكان جبير كافرا. يقول: فسمعته يقرا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كاد قلبي أن ينخلع. وكان كثيرا، وكان كثيرا. يبقى أصبح التعظيم عندنا موطنه في القلب. العلماء الله يبارك فيهم قالوا إيه؟ أي ادعاء، انتبه عشان هو ده المحك، أي ادعاء من الإنسان لأي دعوة يلزمه أن يضرهن على دعوة بأدلة وبراهين. ناس وإلا بظبط كلمة، أنا كنت مع أخويا قلت له بحبك، ده أنا يعني حبك في قلبي كذا، وكلما وقع في شدة ما رأيت. وكلما نزلت به بنية ما سمع صوت أكثر ما يسمعه كلما رأيت أنا أحبه. طبعاً التأكيد هيك على مرحلة من المراحل يفهم أقول فوق ليه؟ كيف يورد عنه؟ كذلك العلماء قال أن أي إنسان يدعي أنه معظم النص الشرعي لابد أن تظهر منه علامات وأمارات ظهرت فعل المعظم، لم تظهر دعه يتكلم. كما قال أهل العقل كل دعوة ليس معها برهان فهي أحق وأولى للمطلق. كان العقلاء تدعي نعم بقي ماذا أصنع لك بقي تقول أن القلب مفعم ومليء بتعظيم النص الشرعي كتاب والسنة وإجماعنا وقياسنا بقي وارتضى منك رب العالمين حتى نطمئن إليك. اسمعوا إخواني بارك الله فيكم ليضع كل واحد منا نفسه على المحك فإن اجتاز المحك وكان حقا يعظم فليحمل الله ويسلم الثبات حتى يلقى وإن كان غير ذلك فنحن ما زلنا على وجه الأرض نستطيع أن نستدرك ما فات وإن بعد الموت لا تتمكن ولا تدري متى يأتيك الموت. العلماء عشان بس أحكي الكلام وما يشعبش ذكر العلماء ثلاثة علامات إذا تحققت في المسلم حقا يعظم النص تخلف لا يعظم وإن صدع من حقه أو صدع أنه معظم ولكن طب وإن صدر بعضها وتخلف البعض على قدر ما ظهر يدل التعظيم وعلى قدر ما تخلف يدل على التعظيم. انتبهوا لمن فيهم ثلاث علامات وضعها العلماء يدلان دلالة واضحة على تعظيم النص. الأول عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الثالث سرعة الاستجابة للنص الشرعي. وإن الثلاثة علامات واضحة بين عدم التقدير بين يدي الله ورسوله. الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الثالث سرعة الاستجابة للنص الشرعي أمر أو نهي. والله في الله الثلاثة موجودة فيه نعم الرجل ويوجى من ورائك الخير العظيم وأنت إمام الدنيا في أصلك. تخلفت واحدة فيك من عدد التعظيم بقدر ما تخلف. طب الوجه ايه؟ كل واحد يبحث نفسه بحث حثيث دقيق ما هو؟ هل فعلا انا اقدم بين يدي الله ورسوله؟ هل فعلا انا في الحدود ماشي على طول لا شيء يوقفني؟ هل فعلا اتلكع واتاخر عند سماع نص الشرع؟ كل واحد حضر نفسه كل واحد حضر نفسه بل الانسان على نفسه بصيره ولا ابقى معاذيره ولا تتشغل بالغيب عليك لنفسك وانظر فعلا العلامات الثلاثه موجوده او متخلفه. اخواني معشر المسلمين العلامه الاولى فقط من باب البيان والايضاح. ايه معنى كلمه عدم التقديم بين يدي الله ورسوله؟ الجواب لا افعل شيئا انتبه من امور الدين او الدنيا الا بعد الرجوع الى الشرع فاذا امرني فعلت نهاني انتهى. خلص الموضوع ببساطة. عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. النص في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الشرح والتفسير ياخد وقت، ولكن المعنى ببساطة: أنا عايش في دنياي، ولدت من أبوين مسلمين، بلغت الهنود، أريد أن أصنع، ماذا تريد؟ عاوز أعمل مشروع عشان ربنا يجعل سبب وأرزق منهم وشبعيت من نفسي. طيب عند الشرع المطهر ارجع الى الشرع. قال لا، في كل شيء. نعم في كل شيء. هات امرا من امور الدين او الدنيا الا وقد تكلم فيه الشرع المطهر. انا بنتكلم بملء فيه، هات اي شيء في الدنيا الا وشرع تكلم فيه. يبقى بناء على ذلك انا كرجل متربي صح، متربى على تعظيم النص الشرعي، تعلمت وخرجت من الكليه والكلام ده كله، عاوز اعمل مشروع. ارجع الشرع، شوف قول كده يا علماء البلدي، قول له اصنع كيف وكيف، ما حكم الشريعه في هذا؟ فان افتوك بالحلي، اسمع كده قلت العلماء، خد بالك، افتوك بالحلي استعن بالله، افتوك بالامه اعلم ليس فيما حرمه علينا ربنا خير قط مكروه شر. هذا اعتقاد. يبقى اذا فعلت ذلك فعلا لم تقدم بين يدي الله ورسوله. ولكن شوف الاشكال في اخواننا الذي نوقع انفسنا فيه، واذا اردنا ان نتخلص عزيز وصعب، يقوم يستمر الرجل في الضلال ويتشقق ويقول رحمة الله واسعة. نعم، ومن قرأ رحمة الله واسعة، من قرأ غير ذلك الرجل الطالب من دولة أو الشاب من دولة يأخذ الثانوية أو الشهادة يخش الجامعة ما يسألش. لا يسأل، يسأل عنه هل يجوز أدخل هذه الكلية أم لا؟ أما الدولة أم لا؟ الدولة ليست حكة على شرع الله، بل شرع الله حكة على الجميع. دخل وتخرج واشتغل وتعلم وتجوز وبنى بيت وعنده اولاد، فجاه دخل يصلي المسجد الجمعه في المسجد، سمع القائل يتكلم ويقول ان العمل في الحته الفلانيه او في المصلحه العلانيه او في المكان الفلاني او التجاره في كذا محرمه ولا يجوز. اسال ان يشرب الله اذا تقول العمل على نفسها جرت براءش، اترك العمل. وكيف من اين اعرف؟ هل يا ترى سالت قبل ان تفتح؟ هل استشرت العلماء قبل ان تصنع؟ تقول ده شغل واحلى عيش، لكن الشر لازم تقول الشر جاء مهيمنا على كل شيء. انتبهوا انتبهوا، بنوقع انفسنا في المخالفات ونوقع انفسنا في الحرج ونحن عن عمد نفعل ذلك. ارجع للشرع وهات عالما من علماء الامه سالته عن مساله شرعيه وقال لك الفتوى والله 50 جنيه ولا 100 جنيه، هذا ما كان ولا يكن. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: ماتت ام سعد بن عباده وهو غائب عنها، فلما اتى المدينه اخبروه ان امه ماتت، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي ماتت ولم توصي بشيء او ينفعها ان تصدقت عليها بشيء؟ قال نعم. قال اشهدك ان حائط المخراط صدقته عن امي. اذا اراد ان يفعل استشار الشرع. اخواني معشر المسلمين، اكتفي بما ذكر ولعل يكون فيه نفع ان شاء الله. كلنا امل في الله ان يلهمنا واياكم الرشد والصواب، وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم سالما غانما غضبته. اللهم صل وسلم على سيدنا المسلمين واحد من الشرك والمشركين. اللهم اعطنا والاسلام والمسلمين ومصر بخير فوفق كل خير. ومن اعطنا والاسلام والمسلمين ومصر بسوء فلا عقيده وفي نحل ودع تدميره تدميرا له وخذه اخذ عزيز مقتدر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقضاهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم. إخواني معشر المسلمين قبل الشروع في المقصود والكلام في أمر من الأمور الشرعية رأيت من وجهة نظري أنه لزاما على كل مسلم ومسلمة تمهيدا لهذا الموضوع أقدم بمقدمة فأقول اتفق عقلاء البشرية بغض النظر عن معتقداتهم وعن ديانتهم على أن أي أمة من أمم بني آدم على وجه الأرض هذه الأمة إن أردت أن تعرف منزلتها وتعرف قيمتها بين سائر الأمم من خلال محورين اثنين. المحور الأول قوة وحدة بناء هذه الأمة والمعني بذلك أفراد الأمة من الرجال ومن النساء. المحور الثاني مدى الترابط بين قوة وحدة بناء هذه الأمة. فإذا اجتمع العاملان فالأمة في أعلى الدرجات بغض النظر عن المعتقد والديانة، وإن اختل واحد من الأمرين ستضمحل الأمة وتندثر وتوطأ بكل خبيث وإن كانت من أعلى الناس ديانة. وهذا الأمر أشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله وبالعدل تقوم الدولة وإن كانت كافرة. وبالظلم فرحت الدولة وإن كان المسلم. وهذا أيضا أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه في أكثر من موضع بقوله عز من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعليه إخواني فأمة الإسلام من جملة الأمم، وربنا تبارك وتعالى لا يجامل أحدا من خلقه، فكل الناس عند الله سواسية، لا فضل لأحد على الآخر إلا بقدر تمسكه بالشريعة التي أرسلت إليه. ومعلوم من الدين بالضرورة أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لكل الشرائع ومهيمنة عليه وعليه، فلا فضل لمخلوق على آخر من كل أجناس بني آدم والجن يدخل معه إلا بقدر تمسكهم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع بها مجرد السماع ولم يؤمن ومات على ذلك فهو مخلد في النار، ومن شك في كفره وضلاله فليعد النظر في إيمانه وإسلامه. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعود لما بدأناه، أمة الإسلام من جملة الأمم، أردنا أن نعرف قدرها ومنزلتها بين سائر الأمم جرام لظني، والعلم عند الله أن من يحضرني الآن ويسمع أعلم بهذا الأمر مني وأعلم بمنزلة الأمة بين سائر الأمم مني. وعند النظر والتأمل إخواني وليس ثم داع للمغالطة، لأن المغالطة والمداهنة والمجاملة على حساب الشرع لا يجني شمها إلا من جامل وداهن ولا خطأ. نقول بالنظر والتأمل الدقيق وبالعمق الفكري والنظر إلى المآل نجد أن هذه الأمة اخترقت من المحورين اللذين من خلالهما تقام الأمة، اخترقت من ناحية وحدة البناء، واخترق من ناحية التفرق وقلة الترابط فيما بينها. وإذا نظرت إلى أسرنا وهي لا شك تمثل قسما كبيرا من الأمة ولها وزن وثقل لا ينكره إلا جاحد، تجد أنه بعد حدوث الأحداث في بلدنا ترتب على ذلك من أخطر ما ترتب التفرق والتخاصم والتفاقم، حتى أنك تجد أهل البيت الواحد بينهم من التضارب والتشاحن ما لا يعلمه إلا الله. وربنا عز وجل قال وقوله الحق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. والمعني بقوله عز من قائل وهو أعلم: فرقوا دينهم أي تفرقوا تحت مسمى الدين، كل يدعو إلى جماعته ويظن أن هذا هو الدين الحق، ومن لم يستقم معه على جماعته ليس من أهل الدين الحق. ترتب على ذلك التفرق والتشظم، ووقف أعداؤنا في كل مكان وفي كل زمان يرقصون فرحا وطربا بالحالة التي وصلت إليها البلاد. والعجيب الذي يخرج الأحباب بعدما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التضرر والانتصار والتحلل والانفلات من كل فضيلة إلى الآن، يوجد كثير من القوم يصرون على ما هم عليه ويظنون أن الخير فيما يدعون إليه، وقد اتضح لكل ذي بصيرة أن القوم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون، وقد تركوا الصراط وأبعدوا النجعة، وقد قرر أهل العلم قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد البتة أن الرجوع إلى الحق خير وأفضل من التنادي في الباطل. وهذا الذي أشار إليه بعض أئمة المسلمين لما سئل في مسألة فتكلم فيها بغير الحق عن جهل، فأرشده السائل إلى الحق، قال له يا أستاذ ليس الحق فيما قلت، إنما الحق في كذا وكذا، وكان المسؤول قاضي القضاء، وكان السائل واحد من الرعية، وانظر إلى الفرق بين قاضي القضاء وراعي من الرعية، وقاضي القضاء في الزمن الأول كان رأسه برأس الخليفة برأس أمير المؤمنين، لا يتحرك أمير المؤمنين إلا بعد استشارة قاضي القضاء، فنظر قاضي القضاة إلى الأرض وأطرق ثم رفع رأسه وقال أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي ينبغي أن يفيق له كل مسلم سقط، ولا نتكلم عن سبب السقوط، ورحمة الله واسعة، وإذا أقبلت على ربك واعترفت بخطئك وندمت على ما فعلت اعلم كما قرره أهل العلم لعل بتوبتك النصوح تصل عند الله إلى مرتبة أعلى من التي كنت عليها قبل أن تسقط، والله على كل شيء قدير. ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على النفس وهكذا حظ الدنيا إذا تمكن من القلب قبل أن يرجع ويفيق إلى ربه عز وجل. أقول إخواني معشر المسلمين، إذا نظرنا إلى أمة الإسلام وأخذنا أنموذجا من نماذج هذه الأمة وهي الديار المصرية، نجد لكي تقوى انظر إلى قوة أبنائها وإلى مدى الترابط فيما بينهم. وكما قلت في صدر الكلام لا بد من الإنصاف وعدم المجاملة والصدع بالحق وإن وجد علينا بعض القول، لأن المجاملة والمداهنة لا يأتي من وراءها إلا شر، وقد دلت الأدلة الشرعية أن العقوبة القدرية تنزل على الصالح والطالح. معشر المسلمين، وحدة بناء الأمة أنا وعدت، وهذه الوحدة هي وحدة بناء الأمة منذ أن نزل جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. الوحدة واحدة، ما هي؟ جنس بني آدم محمد وسعيد وعبد الله وعبد الرحمن إلى غير ذلك، وكذلك رجلا كان أو امرأة. طيب، يعني معنى ذلك أن وحدة بناء الأمة في عصرنا الحاضر 35 و400 و1000 هو ما كان في الصدر الأول؟ نعم هو، ولكن هناك أفراد بأعيانهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأبو هريرة وخالد وغيرهم، وهناك فلان وفلان وفلان، التركيب الفسيولوجي واحد والبنية واحدة. طيب، من أين أتى الخلل والعطب؟ من التربية، من الجانب المعنوي من القيم والأخلاق التي تربى عليها إبراهيم الأول، ووصل إلى مرحلة عقمت أرحام الأرض أن تأتي بأمثالهم على وجه الإجمال، وإلى الله المستعان. فتربية الفرد المسلم على القيم والجسر والأخلاق ومعالم التربية في الشريعة الإسلام هو الخطوة الأولى إذا أردنا أن ننهض للأمة. وإلا صدروني، لما انفلت الأمر في بلادنا وسقطت الأنظمة تلو الأنظمة، ماذا ظهر من الشعب؟ ماذا في ظهر؟ ظهر ما لا يخفى عليه، ظهر الاشتراء على محارم الله، ظهر الاشتراء على كل شيء محرم. وصدق الخليفة الراشد عثمان بن عفان حينما قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولكن هناك أمور معينة هي الحد الأدنى الذي ما ينبغي أن يخرج عنه مسلم على وجه الأرض، فإن خاف يدل على عوار في إيمانه. وقد وقع هذا في مصرنا. لما النشأة مصرنا إخواني، ونحن نتكلم على المنابر من عام 79 و900 و1000، ونعتبر مثل هذه المنابر كان الكلام مجرد وعظ وإرشاد وإركانا للناس بالقصص المكذوبة والحكايات المخترعة. أما تربية وتنشئة الفرد على معالم التربية كما ينبغي، هذا ما انتبهنا إليه إلا بعد أن سقطت البلد. وعليه إخواني لا غرض في ذلك ولا عذر، فكل خطاء وهو الأصل في ابن آدم، ولكن الرجل الكيس الفطن الذي يفطن لخطئه ثم يتم نشطا مسرعا ويعالج ما صدر منه من أخطاء، وهذا الذي سنستعين بالله سويا ونبدأ فيه أو ننتهي به في هذه الموعظة. ولعل الله ييسر ويمد في العمر بحوله وقوته، ويمد في اللقاء ونواصل، ونسأل الله العون والسداد. اليوم إن شاء الله إخواني سأبدأ معكم ويعلم الله في سلسلة من معالم التربية في شريعة الإسلام ما قصدت بذلك إلا نفسي أولا، لأن المحن والشدائد والإحن هي التي تظهر ما عند القوم من تربية، هي التي تظهره. وإذا انظر لأي نظام على وجه الأرض إذا استقام أفراده على قانون معين بغض النظر عن مصدر القانون يعيشون في أمن وسعادة. فكيف ببلاد الإسلام الذي خصها ربنا عز وجل بخير نبي أرسل وبخير شريعة أنزلت على وجه الأرض لما تداهمنا وتمكن منا الغرب، وآخرون يملون علينا ضلالهم، وآخر يوهموننا بأن الخير في البرلمان وأن الخير في الديمقراطية، وانساق القوم وراء الصلاة وبأدلة شرعية وبالواقع العملي. هذا أمر لا يفلح ولا يصلح، وإن صاح عندهم فهم من أهل الكفر والضلال، أما أهل الإيمان والإسلام لا يصلح لهم ولا يفرحون إلا بشريعة الرحمن. إياك أن تنصدم وتقول أن الديمقراطية أتت عندهم بثمار إيجابية وانتقام السلطة وتداولها يأتي بخير. ولم تتبدل أوضاعنا من الضمان إلى غيره إلا بشريعة الله. ومن ضمن إلى ذلك فليعد النظر في أصل إيمانه لا في كمال إيمانه الواجب. إخواني معشر المسلمين، صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي على كل مثل وعلى كل فضيلة، يربيه والله يرعاه، يعلمهم والله يوحي إليه، لدرجة في مرحلة من المراحل، وكان هذا في العهد المكي والحديث عند النسائي وسنده صحيح، من الوالد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورفقة معي. انتبهوا إخواني حتى نعلم أن تنشئة وحدة البناء على القيم والفضائل والمثل هي المسافة، ولا تنشغل ولا تحتس ولا تتأثر بكثرة أعدائك مهما كان عندهم. فوالله مهما أوتوا من القوة والجبروت قياسا على ما عندنا من قوة لن يصل وبين أقوام الله هو المسؤول والمأمون أن يردنا جميعا إلى الإسلام والتوحيد. عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه وقال: يا رسول الله، كنا ونحن على الإسلام على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. يعني إيه؟ ماذا تريد؟ يريد أن يأذن لهم بالمواجهة مع أهل الشرك والضلال. طيب القضية مش قضية حمية ولا حماس ولا شعارات طوفة، لذلك حدثني من لا أتهم، وليس كل ما يعلم يقال، بل من علية القوم ممن له اتصالات وعندهم معرفة بأحوال الغرب، قال: إسرائيل ترقص طربا وتكون في غاية السعادة والاطمئنان هي وغيرها من أعدائنا حينما يروا الشعب يتظاهر أو يضرب عن العمل. إضراب عن العمل الدين العمل لأجل دراهم زائدة، وقبل أن تلحق بالعمل كنت تقبل الأيادي لتلحق بالعمل، أهذا من دين الله؟ فإذا تظاهر الشعب والمؤسسة الفلانية إضراب والعلمانية إضراب والمريض يموت كلما يتراقص الغضب فرحا، كما قال هذا كبير من كبيرهم الذي وهو يختبره في الدكتوراه، قال له: يا زكي، كلما قرأنا مؤلفا لطه حسين قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما علمناه له بدا ينشره، وما أدري متى يفك القوم ومتى يبتلوا، أوليس هذا البلد بلده والخير تجاه كل من يدبر ويخرب في هذا البلد
الذي ندين لهم بكل حب وبكل خير. وطبعا كما تعلمون شريعة الإسلام ودين الله تبارك وتعالى الإسلام خير عندنا وأفضل عندنا وأحب إلينا بكل شيء، ولكن هي إلا وسائل من خلال بلدنا وأرض بلدنا نقيم دين ربنا عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: لم نؤمر بالقتال. يعني ايه؟ لسه بدري. يا اسلام ده احنا قوه ولحامه طويله ونسابنا ترتدي النقاب والسواد، نحن قوه لم نؤمر بالقتال. انظر بقول ربنا عز وجل يعد هذا الموقف: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وهذا المطلوب اعداد وتربيه حتى تاتي الساعه الموعوده باذن ربنا ومن اجلها، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا بعينه هو الذي حدث في السنه الثانيه عشر من البعثه، لما جاء وفد من الانصار ضبع وسبعون رجلا ومعهم بعض النسوه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بعد الفجر، فلما انتهوا من البيعه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام: الانصار والانصار الاوس والخزرج دول اناس قدر ربنا في الازل ان تقوم بينهم الحروب حتى يكونوا اهل حلقه. تمت البيعه، فقالوا يا رسول الله كلامنا في سنه 12 من البعث. قال رسول الله: إذا لنا أن ندين على أهل الوادي أهل مكة نحصرهم بأسيافنا. قال: لم نؤمر بالقتال، لم نؤمر بالقتال. ومن أجل هذا نقول إن الحماس الأجوف لا يقوم مقام الفهم، والجرم على التدليل لا سد العلم، والصبر على تحمل الأذى لا يقوم مقام الفقه. انتبهوا، لابد أن نتعقل ونتريث ونحكم أمرنا. أعدونا تغلغلوا حتى وصلوا إلى بيوتنا. كم من شاب من أولادنا إذا نظرت إلى هاتفه المحمول تجد عليه ما حرم الله. كم من مشاكل تكبر بين زوجين كانت حياتهم مستقيمة، فلما دخل أحدهم على الشبكة العنكبوتية تغيرت الأمور وتبدلت. الذي أشعر بأول لقاء لي فيه، وأقوم البلد من جهتين اثنتين: من جهة نشر العلم ومن جهة الإقبال على طلب العلم، وعندها يكون الحكم واضحا. تلو إخواني، أما الشقشقة والشنشنة والدندنة حول شعارات الجوفاء ليوهم الغير انهم يعملون لدين الله كفى ضحكا على قلوب الناس، وكفى تلاعبا بعواطف القوم، وكفى جرا وراء الصلاه. تعلمون اخواني، ولعل البعض وما اتيت وتكلمت في جمعي الا وعندي اليقين التام ان كل من يسمع افضل مني، لعل البعض يعرف خطورة أو الهدف الأساسي مما قاله أعداؤنا ربيع الثورات العربي. ربيع الثورات، لفظ الربيع لا يطلق إلا على الخير في السنة وفي كلام العرب،
ولعل الله عز وجل لبعض الأناس في البلد تقي خفي لطف الله بالبلد من أجله ورحمة الله واسعة. معشر المسلمين، لا بد من الإفاقة والانتباه، وليس من العيب أن يرشدني أخي إلى عيب. اللعاب بلى أن تأوتيت من كذا، والبرهان أقبل رأسه أقول له مثلا الخير، أنت فهمتني، ده أنا كنت بلى، ده أنا كنت بفكر إن أنا مش هنا صح. قال لا، ده أنت أوتيت من قبل هذا وما تجدعه. طب مضى عليك 3 سنوات وأنا في الضيق وأنا في الضلال وخلفي ألف المؤلفة، خدعتهم بطول لحيتي وعظم بطني وعلو صوتي، أرجع سيأخذون علي ولو فعلوا وفعلوا. أرجوك الحق أفضل الحاج وافهم وانتبه قبل فواتك. معشر المسلمين، القرآن الذي بين أيدينا ونحفظه أولادنا بالقرآن، هل يا ترى هذا القرآن أنا وأنت وبقية الأمة عظمت القرآن كما ينبغي أن لا؟ ده موضوع الموعظة الذي أتيت من الشيخ. نريد أن نتربى جميعاً على تعظيم النص الشرعي، ده معنى من معالم التربية. تربى عليه الصحابة، تعلمون يا اخواني من جملة الفوارق بيننا وبين الصحابة، فوارق كثيرة من جملتها مسألة تعظيم النص الشرعي، لأن الامتثال للنص وعدم الامتثال متوقف على التعظيم. ستعظم ستمتثل. ما عظمت، والله لو احيا الله ابن مسعود واتى الى هذا المكان وتكلم. لذلك دائما وابدا نقول ايه؟ اتى الرجل على هذا المنبر، الرجل ده مين؟ لا يخص اسمه ولا رسمه ولا مكانه ولا هيئته ولا اي شيء، الرجل ده تكلم بالحق وبالصواب ام لم يتكلم؟ تكلم، لم لم تمتثل؟ هو ده اللي انا بقوله لوحدي. الاسلام من الفه الى ياء يقوم على هذا الاصل، تعظيم النصوص الشرعيه كتابا وسنة وإجماعا وقياسا. هل يا ترى عظمت النصوص اللي بنسمعه عن الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يكفي للصحابي أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده وصلوا إلى مرحلة أعظم من ذلك، كانوا ينتظرون مجرد إشارة. إشارة، والدليل على صحة قولي عشان بس أحس أنا وأنت على موطن الخلل فيه. الخلل عندنا في قلة المال، حفظ الله البلد كلها خير. طيب لعدم وضوح النصوص الشرعية أبدا، الخلل فيه الحق فاتش، وإن بلد كلها احنا مشي صح. قول لي في غزوة الفتح أحضر النبي صلى الله عليه وسلم ده بعض المشركين وقال اقتلوه ولو كان متعلقي بأسطار الكعبة. ففي جملته في من جملته الرجل يسمى عثمان. هذا الرجل وجده عثمان بن عفان فأجاره، قال له تعالى أجيره وتعالى اسلم قبل أن تضرب عنه. فذهب عثمان
ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فوجئ النبي بالرجل بين يديه ويقتل بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم توقف ورد الرجل غيره والنبي يرضي بها. وبعد يعني وقت بسيط بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابه بيسالوا يعني ما الذي حركك ان تبتدع عن البيعه اولا ثم بايعته وتركت منه الاسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: انتظرت ان يقوم احد منكم فيقتله. فقالوا: هلا اومدت بعينك؟ انت بدل ما حد يشوف يعني وصل الى مرحله مجرد اشاره ننتهي من الامر. طيب الخلل فيه تعظيم النص الشرعي، تعظيم الادله. حينما اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ليس لك كلام ولا لغيرك ولا لمخلوق على وجه الارض كلام بعد كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفر القران والفكر الرائع والمصالح والمفاسد والمال، هذه شنشنه ما عرفناها الا الاكثر. لذلك كل ما وقع في مصرنا بل في الامه الاسلاميه مثله واشد منه وقع في عهد الصحابه. يبقى كما فعلوا نفعل، لا ننحرف عن طريقهم لحظه حتى لا نضل ونضل. اخواني معشر المسلمين، تعظيم القران كيف؟ وهل القران معظم طبقا لهوى الناس اما المعني بتعظيم القران؟ وهذا من المفاهيم التي ينبغي ان تصحح، لان اصبح دلوقتي مساله تعظيم القران اختلط فيها الحق بالباطل. واحد مثلا شيخ من الشيوخ وجد اناس يقرؤون القران عن الاموات فانكر عليهم، قال لهم هذه بدعه ولا يجوز، قامت الدنيا والطرق فلا يحفظون القران. يبقى اصبح لابد ان نفهم بالادله، بالادله الشرعيه، ما المراد بتعظيم القران؟ هل يكون المراد طبعيه بطباعة فاخرة ومصحف مذهب وعلبته أنيقة توضع في سطر البيت وعلى السيارات؟ نريد أن نقف ونعرف، هل يا ترى تعظيم القرآن من خلال قراءته على الأموات بالقراء وصناعة البدع وافتتاح المساجد وافتتاح المعارض والمصالح؟ طيب ما هو لابد ان نعلم ما المراد بتعظيم القران. اسمعوا يا اخوانا هذا المثل الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عجزتان، والجواب سيكون واضحا لديكم وساراه في عيونكم. رجل أشرف على الموت بطرف الروح، قال لي: يا ست تاكل، هاتي الولد العلم ولدي. أتى الولدان أكبر الأولاد، قال لهم: يا أولاد أنا خلاص كان قرار أشرفت على الهلاك، أوصيكم يا أولاد بتقوى الله عز وجل واتقوا الله في أمكم وفي إخوتكم وتركتي وزعوها كما امر الله. هذا الوصيه لك وانت لاثنين اخوات ولاد. مات الرجل طبعا بكوا عليه وارسلوا الى غير ذلك. ركزوا معايا، قام الاول بعد ان انتهى من مراسم الدفن وخلافه واخذ وصيه ابيه وذهب الى اكبر خطاط في البلد: خط هذه باحسن ما تعلم. وبعد ان خطها اخذها لصانع البلاويز بخير بالوازن من البنون
وقال مسلط عليها من الاضواء ما لا يخطر لك على ذهن. وجيت في وسط الضرع على الله، ما هذا؟ وصية بيت.
طب كويس.
بعد ذلك في اليوم الثاني نادت عليه امه قابلها باربع الفاظ. اخوتهم بالركل وبالسب وبالشتم. وقام الى تلك الابيه يفسد ويعذب فيها. الثاني قرأ الوصية واستوعبها وحفظها في قلبه وقام يقبل رأس أمه وقدميها ويحن على إخوته ويثمر في مال أبيه. من الذي نفذ الوصية؟ الفرق واضح. كفى مغالطة. القرآن أنزله ربنا عز وجل لنقرأ ونعتبر ونتعظ بما فيه ونمتثل بما فيه من الأوامر. فلما قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ماذا أريد؟ أخذها بذهب ولا بفضة؟ طب ما انتهى، ما استوعبت وفهمت المعنى المراد اتقوا الله وذروا أيقوه ما بقي من الربا قليله او كثير. ولما نقرا قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتهى الامر. حينما اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به تعظيم لا ابحث غير ذلك. مساله تعظيم النص الشرعي ينبغي ان يتربى عليه كل مسلم على وجه الارض. انظر اخي المسلم الى سلوك البشر مع القران واستمع لهذه النصوص. روى الامام ابن ابي شيبه ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول وسند الحديث صحيح من حديث ابي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اعيد اذا زخرفتم مساجدكم وفي روايه صحيحه زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالضرر عليكم. ليس معنى ذلك اننا نهمل طبعات المصحف ابدا، ولكن انا عندي اساس معين انه ان اقرا القران ولا يرهق فيه بصري ويكون خفيف المحل. هو ده الاساس. كذلك المساجد اكن الناس من البرد والحر والزحمه. التعلق بالمظاهر الجوفاء هو الذي ادى بنا الى الوراء. وثبت عند ابي داود بسند حسن من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القران وسلوا الله به قبل ان ياتي اقوام يقرؤون القران ويسالون به الناس. القران الكتاب ما فيه من عظات ومن أخبار ومن أوامر ومن نواهي إذا وقف المسلم عليها وامتثلها تعظيما للنص سيريح ويستريح. يبقى لزاما علينا يا إخواني لما نقول نعظم النص أعني بذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس لأنها مصادر التشريع الأربعة المتفق عليها بين علماء الأمة. أترك النص من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ خلاص يا حسام على طاعه. طيب لف ودوران لا يخفى الله يبارك لك. الله لا يخدع. تسمع مني؟ الله لا يخدع. فاستقم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أقول ما تسمعون أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخواني معشر المسلمين، مسألة تعظيم النص الشرعي وعلى رأس النصوص كتاب الله عز وجل مسألة عظيمة بل من أعظم المسائل، لأنها هي قطب الرحى التي يدور حوله الإسلام، وبدون التعظيم كمن يقطب في الهواء ويخط على الماء عبث. فليتأمل كل واحد منا في نفسه، هل يطوى فعلا يعظم النص أم لا؟ سؤال، ونرجو المصداقية عند الجواب. يعني أنا بطرح عليك السؤال وتفضلا منك أجب، ولكن أسمع نفسك وأوصيك بعد تقوى الله أن تكون صادقا. يعني ما يوصلش بنا الخروج عن الشارع ان الواحد يكذب على نفسه، ما تجيش خالص. ده من اخطر ما يهزم الشخص داخليا ان يكون كاذبا على نفسه. ممكن عمل خطا وكبيره، ولكن مكمن الخطر ان يكذب الانسان على نفسه. زي واحد يسال نفسه، ثالث التعظيم يا اخواننا ربنا يكفيكم في منتهى الخطوره، وهي قطب الراحه كما قلت شريعه الاسلام. السؤال، كيف يعظم المسلم النص الشرعي؟ يعني انا متفق مع التعظيم شعائر الله، والقران عز وجل قال في التنزيل: ومن يعظم شعائر الله وقال ومن يعظم حرمات الله. ازاي يعظم المسلم النص الشرعي؟ كيف؟ بحيث كل واحد يبدا، ولو قلنا البداية إياك أن تكون متأخرة، لا، انظر لها الآن وبعد شهر بص قول يا ريتني، طب بعد سنة قول يا ريتني، فنبدأ منها. اعلموا إخواني بارك الله فيكم، كلمة عظم مصدر يعظم، يقال فلان عظم فلان أي فخمه وبدله، وهي مشتقة من العين والضاء والميم التي تدل على التفخيم والقوة. هذا قاله الإمام ابن فارس في مقيس الوقت. واتفق أهل العلم على أن أصل التعظيم في القلب. أصل التعظيم في القلب. طيب، طالما في القلب، يبقى كل إنسان أعلم بما في القلب. نعم، ولا يحل لي أن أحكم على ما في القلب. وانت كذلك، انا اقول لك العظم. لذلك عند في الصحيحين من حديث محمد بن جبير بن مطعم بن عدي عن ابيه جبير بن مطعم يقول: اتيت المدينه بعد بدر فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب، وكان جبير كافرا. يقول: فسمعته يقرا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كاد قلبي أن ينخلع. وكان كثيرا يبقى أصبح التعظيم عندنا موطنه في القلب. العلماء الله يبارك فيهم قالوا إيه؟ أي ادعاء انتبه عشان هو ده المحك. أي ادعاء من الإنسان لأي دعوة يلزمه أن يضرهن على دعوة بأدلة المرارة ناس. وإلا بصمت كان أنا كنت أعطيها قلت له بحبك ده أنا يعني حبك في قلبي كذا. وكلما وقع في شدة ما رأيه وكلما نزلت به بنية ما سمع صوت أكثر ما يسمعه كلما رأيت أنا أحبك. طبعا انت ايه قال واحد من المراحل دي فما اقول فوق ليه كيف هي مجرد دعوه كذلك. العلماء قال ان اي انسان يدعي انه معظم النص الشرعي لابد ان تظهر منه علامات وأمارات ظهرت فعلا المعظم لم تظهر دعوه يتكلم. كما قال أهل العقل كل دعوة ليس معها برهان فهي أحق وأولى للمطلقين. كم العقلاء تدعي؟ نعم بقي. ماذا أصنع لك؟ بقي تقول أن القلب مفعم ومليء بتعظيم النص الشرعي كتابا وسنة وإجماعا وقياسا بقي وتظهر منك حق العلامات حتى نطمئن إليك. اسمعوا اخواني بارك الله فيكم ليضع كل واحد منا نفسه على المحك فان اجتاز المحك وكان حقا يعظم فليحمد الله ويساله الثبات حتى يلقى وان كان غير ذلك فنحن ما زلنا على وجه الارض نستطيع ان نستدرك ما فات وإن بعد الموت لا تتمكن ولا تدري متى يأتيك الموت. العلماء عشان بس أحكي الكلام وما يشعبش ذكر العلماء ثلاثة علامات إذا تحققت في المسلم حقا يعظم النص تخلف لا يعظم وإن صدع من حقه أو صدع أنه معظم ولكن طب وإن صدر بعضها وتخلف البعض على قدر ما ظهر يدل التعظيم وعلى قدر ما تخلف يدل على التعظيم. انتبهوا لذلك فيهم ثلاث علامات وضعها العلماء يدلان دلالة واضحة على تعظيم النص. الأول عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الثالث سرعة الاستجابة للنص الشرعي. وإن الثلاثة علامات واضحة بين عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. الثالث سرعة الاستجابة للنص الشرعي أمر أو نهي. والله في الله الثلاثة نوجد فيه نعم الرجل ويوجى من ورائك الخير العظيم وأنت إمام الدنيا يا أصلك. تخلفت واحدة فيك من عدد التعظيم بقدر ما تخلف. طب الوجه ايه؟ كل واحدة تبحث نفسه بحث حثيث دقيق. ما هو؟ هل فعلا انا اقدم بين يدي الله ورسوله؟ هل فعلا انا في الحدود لا شعور لا شيء يوقفني؟ هل فعلا اتلكع واتاخر عند سماع النص الشرعي؟ كل واحد يحضر نفسه وانظر فعلا العلامات الثلاثه موجوده او متخلفه. اخواني معشر المسلمين، العلامه الاولى فقط من باب البيان والايضاح. اجمع كلمه عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الجواب لا افعل شيئا، انتبه، من امور الدين او الدنيا الا بعد الرجوع الى الشرع. فاذا امرني فعلت، نهاني انتهى، خلص الموضوع. ببساطه عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. النص في القران يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الشرح والتفسير ياخذ وقت، ولكن المعنى ببساطه انا عايش في دنيا، ولدت من ابوين مسلمين، بلغت منهم، اريد ان اصنع، ماذا تريد؟ عاوز اعمل مشروع عشان ربنا يجعل سبب وارزق منهم وشبعيت من نفسي. طيب انت الشرع المطهر، ارجع الى الشرع. قال لا، في كل شيء، نعم في كل شيء، هات امرا من امور الدين او الدنيا الا وقد تكلم فيه الشرع المطهر. انا بنتكلم بملء الفيل، هات اي شيء في الدنيا الا وشرع تكلم فيه. يبقى بناء على ذلك كراجل بقى متربي، صح متربى على تعظيم النص الشرعي. تعلمت وخرجت من الكليه والكلام ده كله، عاوز اعمل مشروع. ارجع الشرع، شوف قول كده يا علماء البلدي، قول له اصنع كيف وكيف، ما حكم الشريعه في هذا؟ فان افتوك بالحلي، اسمع كده قلت العلماء، خد بالك، افتوك بالحلي استعن بالله، افتوك بالامه، اعلم ليس فيما حرمه علينا ربنا خير طب بكلوه شر. هذا اعتقاد. يبقى اذا فعلت ذلك فعلا لم تقدم بين يدي الله ورسوله. ولكن شوف الاشكال في اخواننا الذي نوقع انفسنا فيه، واذا اردنا ان نتخلص عزيز وصعب، يقوم يستمر الرجل في الضلال ويتشقق ويقول رحمه الله واسعه. نعم، ومن قال رحمه الله واسعه، من قال غير ذلك. الرجل الطالب من دول او الشاب من دول ياخذ الثانويه او الشهاده، يخش الجامعه ما يسالش، لا يسال، يسال عن هل يجوز ادخل هذه الكليه ام لا؟ التم الدوله ام لا؟ الدوله ليست حكم على شرع الله، بل شرع الله حكم على الجميع. دخل وتخرج واشتغل وتعلم وتجوز وبنى بيت وعنده اولاد، فجاه دخل يصلي المسجد الجمعه في المسجد، سمع القائل يتكلم ويقول ان العمل في الحته الفلانيه او في المصلحه العلانيه او في المكان الفلاني او التجاره في كذا محرمه ولا يجوز. اسال ان يشرب الله اذا تقول العمل على نفسها جرى براش، اترك العمل. وكيف من اين اعرف؟ هل يا ترى سالت قبل ان تفتح؟ هل استشرت العلماء قبل ان تصنع؟ تبرود شغل واحلى عيش، لكن الشر لازم تقول الشر جاء مهيمنا على كل شيء. انتبهوا انتبهوا، بنوقع انفسنا في المخالفات، ونوقع انفسنا في الحرج، ونحن عن عمد نفعل ذلك. ارجع للشرع وهات عالما من علماء الامه سالته عن مساله شرعيه وقال لك الفتوى والله 50 جنيه ولا 100 جنيه، هذا ما كان ولا يكن. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ماتت ام سعد بن عباده وهو غائب عنها، فجئ فلما اتى المدينه اخبروه ان امه ماتت، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي ماتت ولم توصي بشيء أو ينفعها إن تصدقت عليها بشيء؟ قال نعم. قال أشهدك أن حائط المخراط صدقته النفل إن شاء الله كلنا أمل في الله أن ينهبنا وإياهم الرشد والصلاح وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم دمعا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا فهمته ولا راغبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واحسن الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فالعقيدة وفي نحن ودع تدميره تدميرا له وخذه أخذ عزيز المقتدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.